الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنبدأ حيث كنا قد وقفنا على قواعد تتعلق بالربوبية. القاعدة الأولى: معرفة الرب تبارك وتعالى أمر فطري. هذه القاعدة دليلها أن الإنسان سواء كان مسلما أو كافرا يجد في نفسه فطرة بدون استدلال أن له ربا تبارك وتعالى، ومنهم من يهتدي إلى هذا الرب ومنهم من لا يهتدي. فكون الإنسان يحس بأن له رب ويرى أثر ذلك في فطرته ولا يجد فكاكا منه، هذا أمر يعني معلوم ومدرك ومشاهد. بل إن الملاحدة على إلحادهم حينما يجدون الأمور الاضطرارية التي تكون خارجة عن قواهم العقلية والواقعية يستغيثون بالرب الذي أوجدهم. فإن الإنسان إذا رأى الأمور العارضة التي تكون على الأرض مثل الزلازل والفيضانات وهوي النجوم على الأرض ونحو ذلك لا يجد بدا إلا ويستغيث بخالقه سبحانه وتعالى. ومما يؤكد على هذه القاعدة وعلى هذا المعنى قول الله عز وجل: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ولذلك الله سبحانه وتعالى لم يذكر في القرآن الدليل على الربوبية إلا في مواضع قليلة ومحصورة، والسبب في ذلك أن معرفة الرب تبارك وتعالى أمر فطري. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. فالإنسان بفطرته يدرك أن الذي يخلق ليس كالذي لا يخلق، ويدرك الإنسان بفطرته ما دام أنه موجودا فله واجد، ويدرك الإنسان بفطرته ما دام أنه مخلوقا فله خالق. وإذا تقرر هذا الأمر أو تقررت هذه القاعدة فإننا ندرك أن الانطلاق مع أي كافر ومشرك إنما يكون من هذه القاعدة المتفق عليها لإلزام الناس وإلزام هؤلاء بألوهية الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن معرفة الرب تبارك وتعالى أمر فطري يحس به الإنسان في نفسه ويدركه بأوليات عقله، ولا يحتاج فيه إلى كثير استدلال إلا لمن فسدت فطرته. القاعدة الثانية: لم يوجد ولا يوجد من يدعي الربوبية مطلقة. هذه القاعدة عظيمة، وهي أن ندرك أن الموجودات تدرك بأنها وجدت بعد أن لم تكن، وما دام أن هذه الموجودات وجدت بعد أن لم تكن فلها بداية ولها نهاية، وهي ترى المنغصات الواردة على حياتها، فهي تدرك بأنها ليس لها من الربوبية شيء. ولذلك لا يدعي أحد من الورى من العقلاء الربوبية المطلقة على العالمين. قد يقول قائل أو تقول قائلة: كيف لا يوجد من يدعي الربوبية مطلقا ونحن نعلم أن نمرود الذي جادل إبراهيم قال لما قال لموسى لإبراهيم عليه السلام قال: ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. نقول هذه دعوة لربوبية معينة، فإن نمرود الطاغية كان له صنم وأصنام يعبد هذه الأصنام مع الله تبارك وتعالى ويزعم أن له شيء من الربوبية، مثل حال بعض الحلولية اليوم وبعض أصحاب الاتحاد وبعض أصحاب وحدة الوجود يزعمون أن شيئا من الذات الإلهية قد حل فيهم عياذا بالله، مثل قول النصارى إن عيسى هو ابن الله، وأن اللاهوتية حلت في الناسوتية، ومثل قول غلاة المتصوفة إن الله هو كل موجود، فهنا يدعي أن كل موجود فيه جزء من الربوبية، ولا يدعي أحد الربوبية على الإطلاق. حتى فرعون الطاغية ما قال لأهل الأرض أنا ربكم، وإنما قال لأهل مصر، قال لهم أنا ربكم الأعلى، فخاطب أهل مصر على وجه الخصوص، لأنه يعلم أنه لو قال أنا رب العالمين أو لو قال أنا رب السماوات والأراضين ليقولن له قائل إن كنت ربا للسماء فاصعد إليها، وليقولن له قائل إن كنت ربا للأرض فاجعل أهل الصين تحت قبضتك وولايتك. ولذلك هو قال أنا ربكم الأعلى. ومما يؤكد أنه كان يعتقد بربوبية الله على الإطلاق ما جاء في القرآن الكريم من قوم فرعون لفرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، ويذرك وآلهتك أي وعبادتك، ويذرك وآلهتك أي معبوداتك، أو ويذرك وإلهتك أي عبادتك. وهذا فيه دلالة على أن فرعون له آلهة، وأنه لم يدعي أنه الرب على الإطلاق، وإنما زعم نوعا من أنواع الربوبية على مصر بقوله هذه الأنهار تجري من تحتي. ونبه على هذا العلامة المعلمي رحمه الله في كتابه أو في رسالته العبادة. حتى أطغى الطغاة إبليس، ومع ذلك إبليس لا يمكنه ولم يمكنه الرب تبارك وتعالى أن يدعي أنه رب على الإطلاق. هو قد يدعي أن له نعما على الناس ويمنيهم ويدعوهم ويحثهم في أشياء، ويدعي الربوبية في أشياء وهو كاذب فيها، لكن الربوبية على الإطلاق لم يوجد ولا يوجد من يدعيها. وأكبر دليل على هذا ما هو مشاهد، أننا نرى اليوم أنه لا يوجد معبود من المعبودات التي يعبدها الناس. الناس يعبدون الشمس ويعبدون الكواكب ويعبدون عيسى ويعبدون بوذا ويعبدون ويعبدون ويعبدون، فإذا قلنا لهم هاتوا نصا واحدا من هؤلاء يقولون لكم نحن رب العالمين لا يجدون البتة. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال لموسى، أول ما عرف نفسه لموسى قال يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إذن الله جل وعلا عرف نفسه لعموم الخلق بقوله الحمد لله رب العالمين. فربوبية الله مطلقة، وربوبية الأشياء الأخرى مقيدة، وكونها ترتفع في هذه الربوبية وتزعم أن لها شيء من الألوهية فهذا من الدجل ومن الكذب. فإن فرعون وإن كان له نوع تصرف في مصر ملكية لا ملكية، فهذا دليل على أنه لا يحق له أن يدعي الربوبية على الإطلاق. وهؤلاء الملاحدة الذين يقولون لا رب، هم يأتون بالسلب ولا يستطيعون أن يقولون أن الطبيعة هو رب العالمين، لأنهم يرون في الطبيعة التي ينسبون إليها الأشياء أن هناك أشياء يفعلها البشر ليست بمقدور الطبيعة فعلها. ولذلك نقول هذه قاعدة مضطردة، لم يوجد ولا يوجد من يدعي الربوبية مطلقا. القاعدة الثالثة، الرب جل وعلا مستغن مطلقا، مستغن بدون ياء بالنون، مستغن مطلقا. هذه القاعدة تدلنا على علامة الرب. ما كيف نعرف الرب؟ نعرف الرب بغناه، نعرف الرب بغناه، نعرف الرب بعدم احتياجه، نعرف الرب بعدم فقره للوزراء والمعاونين. ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن نفسه أنه الأحد، الله أحد، قل هو الله أحد. فأحديته دليل على صمديته، وصمديته دليل على أحديته، والقضية طرد وعكس. فالرب جل وعلا مستغن مطلقا ليس بحاجة لأحد من الورى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، الغني الحميد. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي: يا عبادي لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. ومما يدلنا على أن من علامات الرب كونه مستغن على الإطلاق من كل شيء موجود، لأن كماله في نفسه، لأن كمال الرب في نفسه تبارك وتعالى، فهو الغني الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته ليس بحاجة لشيء من موجوداته ومخلوقاته. أن الله عز وجل بيّن أن المعبودات سواه لا تستحق الربوبية ولا الألوهية لحاجتها، فقال عز وجل عن أعظم مخلوق عبد مع الله وهو عيسى، قال الله عز وجل عنه وعن أمه قال: كان يأكلان الطعام ويمشيان في الأسواق. إذن موسى عيسى عليه السلام كان يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. ما دام أنهما بحاجة إلى الطعام فكيف يكونان مع الله آلهة ومعبودات؟ والرب جل في علاه مستغن مطلقا، ومن لا يكون مستغنيا لا يصح بأي حال من الأحوال أن يكون معبودا. ولذلك الله جل وعلا أخبر عن نفسه أنه صمد لا جوف له، صمد لا يأكل ولا يشرب، صمد سيد كمل في سؤدده، ليس مستغن إلا شيء ليستكمل به من نقص. فالله عز وجل الخالق بلا حاجة والمحيي بلا مخافة، كما قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. وغناء الرب تبارك وتعالى دليل على ألوهيته سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فإن هذه القاعدة هي دليل الربوبية. كيف نعرف الرب؟ نعرفه بغناه، فكل موجود سواه هو مفتقر إلى من عداه. مثلا الإنسان يحتاج إلى الطعام والشراب، يحتاج إلى قضاء الحاجة، يحتاج إلى الأكسجين يتنفس، يحتاج إلى الناس الآخرين يستأنس، وهكذا. ونجد أن الجان كذلك يحتاجون، والشمس والقمر، هذه الأشياء كلها بحاجة إلى من يقيمها لتمشي وتجري بنظام دقيق، والشمس والقمر بحسبان، أي بحساب دقيق، من يمشيها، من يرتبها، من ينظمها. إذن هذا دليل على أنه ما من معبود في الأرض عبدها الناس من دون الله إلا وهي مفتقرة، فذاك دليل على عدم ربوبيتها وعلى بطلان ألوهيتها. أما الرب تبارك وتعالى فإن إذا تأملنا خلق المخلوقات لا لحاجة، ويفني الموجودات لا من مخافة، بل إنه سبحانه وتعالى أخبر أن الجنة والنار دوامهما ليس لذاتيهما، وإنما لأن الله أراد الدوام لهما، فقال عن الجنة خالدين فيها إلا ما شاء الله، أي إنها خالدة مخلدة بمشيئة الله عز وجل. وقال عن النار خالدين فيها ما شاء ربك إلا ما شاء ربك، إذن هي باقية بمشيئة الرب تبارك وتعالى. ومن هنا ندرك أن كل من سوى الله جل في علاه وكل ما سوى الله تبارك وتعالى فهو مفتقر غير مستغني، إلا الله جل في علاه فهو المستغني المطلق الذي لا يحتاج في وجوده ولا في بقائه ولا في دوامه ولا في أزليته ولا في أبديته إلى شيء، لأنه سبحانه وتعالى المحمود بكل حال، المحمود قبل الخلائق وبعد الخلائق وحين الخلائق، فلا يحتاج إلى شيء، وهو رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. القاعدة الرابعة وهي أيضا من قواعد الربوبية، المشركون مقرون بالربوبية ولم يدخلهم ذلك في التوحيد. هذه القاعدة قاعدة كلية، ما من مشرك إلا وهو مقر بالربوبية، ومع ذلك إقرارهم بالربوبية لم يدخلهم في توحيد الألوهية. ونحن نقرأ القرآن الكريم نجد إقرار المشركين بالربوبية، لكن قبل ذكر هذه الأدلة النقلية ننظر إلى دليل عقلي، وهو لماذا سمي المشرك مشركا؟ لم يسمى المشرك مشركا إلا لأنه يثبت وجود الرب تبارك وتعالى ويثبت استحقاق الرب للعبادة، ولكنه يشرك مع الرب في العبادة من سواه، هذا وجه تسميته بالمشرك. وكل من عبد مع الله إلها آخر فهو مشرك. إذا كان المشركون مقرين بالربوبية، هنا يأتي السؤال، إذا كانوا مقرين بالربوبية فلماذا لم يدخلوا في توحيد الألوهية؟ أولا لأنه ليس المقصود والمطلوب ليس المقصود من خلق الخلق الإقرار بالربوبية وحدها، وليس المطلوب من العباد هو الإقرار بالربوبية وحده، بل المقصود من خلق الخلق أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، والمطلوب من الخلق أن يعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو. ومما يؤكد على أن المشركين كانوا مقرين بالربوبية ولا زالوا مقرين بالربوبية آيات في كتاب الله عز وجل، يقول تعالى عن إبليس وهو كبير المشركين، قال الله عز وجل عن إبليس قال ربي أنظرني إلى يوم يبعث، فهو مقر بالربوبية بدليل قوله ربي أنظرني إلى يوم يبعث. ولو كان إقراره بالربوبية نافعا لكان إبليس من الموحدين، لكن الإقرار بالربوبية وحده لا ينفع. وأيضا في آيات أخرى قال ربي أو ربي أنظرني إلى يوم يبعثون، وآيات أخرى. وقال الله عز وجل عن عموم المشركين ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وفي الآية الأخرى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. ويقول عز وجل على سبيل الاستفهام التقريري أمن يملك السمع، قل من يرزقكم من السماء والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده، قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق، قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا يهدى فما لكم كيف تحكمون. ومما يؤكد لنا إقرار المشركين بالربوبية أنهم إذا ركبوا في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. الآن المشركون على شركهم إذا أصابتهم الملمات دعوا الله مخلصين له الدين، ولما وقع منهم هذا القدر من الإخلاص في هذه الضائقة وفي هذا الوقت نفعهم ذلك فأنجاهم الله بذلك، فقال عز وجل دعوا الله مخلصين له الدين. فلما أنجاهم من البر إذا هم يشركون. إذن المشركون مقرون بالربوبية بدلالة العقل وبدلالة النقل وبدلالة المشاهدة، فنحن نرى اليوم اليهود وهم يشركون، يقرون بالله عز وجل ربا. ونرى النصارى وهم مشركون ويقولون عيسى ابن الله ويقولون عيسى ثالث ثلاثة عياذا بالله، فهم مقرون بربوبية الله. فإقرارهم هذا لم يدخلهم في ربوبية في الألوهية. لماذا؟ هنا يأتي السؤال، لأن كما ذكرت ليس المقصود من خلق الخلق هو الإقرار بالربوبية، لأن المقصود هو التوحيد الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، وهو توحيد الألوهية. بل إن التوحيد إذا أطلق في الكتاب والسنة فالمراد به توحيد، فالمراد به توحيد الألوهية. ولهذا كان الأنبياء عليهم السلام يخاطبون أقوامهم بالربوبية ليلزموهم بالألوهية، ونحن نتبع أثارهم ونقتدي بهداهم، فنقول للناس الله خلقكم وأنعم عليكم، فالواجب عليكم أن تؤلهوه وأن تعبدوه وأن تخلصوا له العباد. قال جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولو كان الإقرار بالربوبية كاف لما قاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين. فإن قال قائل إنما قاتلهم لأنهم لم يقبلوا نبوته، نقول هذا كأن القائل يقول إنهم ما كانوا كفارا ولا كانوا مشركين، وإنما أصبحوا كفارا لإنكارهم النبوة والقرآن. وعلى هذا عياذا بالله لو تركهم على ما كانوا لكان خيرا لهم، وكأن إرسال الرسل وإنزال الكتب شر لهم. هذا الكلام لو تفكر فيه العاقل يدرك فساده. فإن المشركين كانوا مشركين قبل إرسال الرسل وقبل إنزال الكتب، وإنما أرسل الله الرسل عليهم إنذارا لهم وإعذارا لهم لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هم لم يكونوا موحدين، فإقرارهم بالربوبية قبل إرسال الرسل غير مجد ولا كاف ولا نافع. هذه القاعدة ينبغي لنا أن ندندن حولها كثيرا، لأن إقرار المشركين اليوم بالربوبية، إقرار اليهود والنصارى وعباد الأوثان مع الله، هذا النوع من الإقرار لا يدخل الناس في التوحيد. ولهذا ينبغي لنا أن ندندن حول توحيد العبادة. وقد نبه على هذه المسألة بأدلة متنوعة متعددة الإمام شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب في رسالته العظيمة كشف الشبهات. القاعدة الخامسة من قواعد الربوبية: الرب الحق له الكمال المطلق. الحقيقة أن هذه القاعدة هي يعني قريبة من القاعدة الثالثة، لكن الفرق بين تلك وهذه أن ذاك علامة الربوبية الاستغناء المطلق، وهنا الرب الحق له الكمال المطلق، فيه دلالة على أن من علامات الربوبية أن الرب لابد أن يكون موصوفا بالكمالات وبالجمالات والجلالات، وأن لا يكون موصوفا بشيء من النقائص. والله عز وجل لأنه الحق كما قال عن نفسه ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. الله جل وعلا هو الحق المبين، ولذلك له الكمال المطلق، فهو سبحانه موصوف بكل كمال كما قال عز وجل: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض ولله المثل الأعلى. والكمال المطلق لله عز وجل موصوف به كما قال سبحانه: الله الصمد، أي السيد الكامل في سؤدده. ومما يدلنا على أن الرب تبارك وتعالى هو الذي له الكمال المطلق، وأن الموجودات سواه، وأن المخلوقات الحادثة، وأن البريات الموجودة، هذه كلها كمالاتها نسبية وليست لأي واحدة منها كمالات مطلقة. أكمل الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كمالاته له الكمال المطلق البشري، وليس له الكمال فوق الكمال المطلق البشري. ولذلك لو نظرنا إليه نقول عنده الكمال المطلق البشري، أما الرب تبارك وتعالى فله الكمال المطلق الذي لا يقاس به أحد. ولهذا قال سبحانه عن نفسه سبحانه وتعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. لا يجوز أن نضرب لله القياس، لأنه ليس كمثله شيء. فالرب الحق له الكمال المطلق، وإذا كان الرب الحق له الكمال المطلق لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به، لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به. لماذا لا يقاس بخلقه ولا يقاس خلقه به؟ لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ولأنه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولأنه سبحانه لا نعلم له سميا، قال: هل تعلم له سميا؟ ولأنه سبحانه الخالق ومن سواه مخلوق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولأنه سبحانه لا ند له، فهو الرب الحق له الكمال المطلق، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. القاعدة السادسة من قواعد الربوبية أن الربوبية مستلزمة للألوهية. دلالة اللزوم هل هي عقلية أو نقلية؟ فيه خلاف في هذه المسألة، خلاف فيها خلاف بين الأصوليين، والذي عليه الأكثر أن دلالة الاستلزام أو دلالة اللزوم دلالة عقلية. ومن هنا ندرك أن إذا أقررنا بأن الله هو الرب، إذا أقررنا بأن الله هو الرب وأن من سواه مربوب، أن الله هو الرب وما سواه مربوب، فمعنى هذا أنه المألوه ومن سواه عابدون. هذا الأمر من الأمور المسلمة في عقول السالمين من الانتكاسات والفسادات والقياسات الفاسدة. الربوبية مستلزمة للألوهية، ولهذا نجد أن الله عز وجل يذكر دليل الربوبية في القرآن ليلزم الناس بالألوهية، ونحن الآن نجد هذا في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. طيب، إذا كان هو المحمود وهو رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، جاء الآن نتيجة ما يلزم من هذا الإقرار بالربوبية. إذا كان رب العالمين هو المحمود وهو الرحمن وهو الرحيم وهو مالك والملك، ما الذي يلزم؟ إياك نعبد وإياك نستعين. إذن الربوبية مستلزمة للألوهية. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. إذن لابد أن الإنسان ينظر لنفسه، لماذا الله أمرنا بالعبادة ثم ذكر دليل العبادة وهي الربوبية؟ فهذا دليل أنها مستلزمة للألوهية. وهذا مثال، لو أن الإنسان أقر بأن فلان صاحب البيت، معنى هذا الكلام سيسمع كلامه سواء في دفع الإيجار إليه أو في هبته أو في وقفه أو في بيعه أو في أي شيء كان متعلق بالبيت. فإذا أقر الإنسان بأن البيت لفلان ثم رفض، فهذا نوع منازعة في الملكية. فنحن نعلم أن الله جل وعلا له الربوبية، له الخلق والأمر، له الرزق والتدبير. ومن يدبر الأمر؟ من يسخر الشمس والقمر؟ من يمسك السماء أن تقع على الأرض؟ إذا تيقن الإنسان هذه الأمور، حينئذ لا بد أن يسلم للأمر وأن يقول: الله هو المعبود بحق، لا إله إلا هو. ولذلك كثيرا ما يذكر العلماء أن الله جل وعلا يذكر دليل الربوبية ليلزم الناس بالألوهية. قال الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي رحمه الله في تفسيره في أول البقرة عند قوله يا الناس اعبدوا ربكم، قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان في دعوته يمشي مع الناس بهذه الطريقة، يبين لهم ما يقرون به هم من الربوبية ويلزمهم بالألوهية. يسألهم من خلقكم؟ يقولون الله. من رزقكم؟ يقولون الله. من يدبر أمركم؟ يقولون الله. إذن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. القاعدة السابعة والأخيرة من قواعد الربوبية أن علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. هذه المسألة من مسائل الربوبية، علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. الغيب إما أن يكون ماضيا وهو قبل زمننا فهذا غيب نسبي، وإما أن يكون في زمان التكلم فهذا غيب نسبي، وإما أن يكون بعد زمن التكلم. فالغيب سواء كان نسبيا أو كان مطلقا فالغيب المطلق الخمس لا يعلمه إلا الله عز وجل. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فالغيب أمره إلى الله تبارك وتعالى، لأنه سبحانه وتعالى هو خالق الخلق في الزمن الماضي فيعلم ما فعل، وهو العالم المطلع بأحوالهم الآن فهو عالم بما يفعلون، وهو المطلع على ما سيفعلون لعلمه الشامل. إذن علم الغيب إلى الله تبارك وتعالى. وينبغي على المسلم إذا أراد أن يكون توحيده في الربوبية سليمة أن يعتقد جزما أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وما يعلمه الناس من بعض الغيبيات النسبية فهذا إما بالأدلة النقلية وإما بإعلام الله إياه. نحن الآن نعلم ما الذي قاله نوح عليه السلام لقومه لإعلام الله لنا بالدليل النقلي السمعي، ولولا ذلك ما علمنا. ونعلم ما سيكون يوم القيامة ببعض ما جاء في الأخبار ولولا ذلك ما علمنا، ونعلم ما في الجنة ولولا ذلك ما علمنا. فكل ما غاب عن الإنسان فإدراكه لا يمكن إلا بالنقل. ولذلك الخمس النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس لا يعلمهن إلا الله، وذكر من الخمس اللائي لا يعلمهن إلا الله ما جاء في آخر سورة لقمان، قال الله عز وجل في يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بعد إيش؟ إن الله عنده علم الساعة هذه الأولى، وينزل الغيث هذه الثانية، ويعلم ما في الأرحام هذه الثالثة، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا هذه الرابعة، وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. إذن هذه الخمس الغيبيات هي غيبيات مطلقة لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وما يقوله بعض الناس أننا نعلم متى سينزل المطر، أنت تعلم متى سينزل لكنك لا تستطيع أن تنزل المطر، أنت ترى بعض الأمارات ولا تستطيع الجزم، بل ربما تكتب وتقول نسبة هطول الأمطار صفر ثم تجد أن الأمطار ينزلها الله تبارك وتعالى. إذن ينزل الغيث الله. يقولون نحن نعلم أن في الرحم ذكرنا أنثى، نعم أنتم تعلمون أنه ذكر أنثى، لكن الله قال وما ويعلم ما في الأرحام، شقي أو سعيد، صالح أو طالح، نافع أو ضار ونحو ذلك. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، قد يقول قال أنا أعلم ما الذي سيصير غدا لي، ها هذا توقف على سبيل اليقين لا يعلم إلا الله جل وعلا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، خمس لا يعلمهن إلا الله، وهذا من علم الغيب، لا يعلمه، لا يعلم متى الساعة إلا الله جل وعلا، حتى جبريل لا يعلم، النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم. يسألونك عن الساعة كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وبهذا نكون قد انتهينا من قواعد الربوبية، وهذا آخر لقاء إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وشكر الله استضافتكم وبارك في هذا المركز المبارك الذي أسأل الله أن ينفع بالقائمين عليها، وأن يبارك في جهود القائمات، وأن يجعل هذا المكان مكان مباركا في دائم. أجاوب على بعض الأسئلة. امرأة عليها صوم رمضان الماضي ولم تستطع القضاء حتى مرضت، وأمرها الطبيب بعدم الصوم، دخل عليها شهر رمضان، فماذا عنه؟ إن كان قد دخل عليها رمضان هذا وهي لم تصم لعذر مرضي، لعذر مرضي، فلا شيء عليها، متى ما أصبحت قادرة على الصوم بعد رمضان تصوم وعليها الصوم فقط. لكن إذا كانت قد قدرت على القضاء ولم تقضي وأخرت وسوفت حتى مرضت ثم أدركتها رمضان، أدركت رمضان، فبعد رمضان عليها القضاء وإطعام كل يوم مسكين. تقول هل من نصيحة لمن يقضون أوقاتهم في رمضان وغيره على الملهيات؟ أنا أنصح أن نكون أشح الناس في الأوقات في رمضان شهر الطاعة، وأن لا نضيع أوقاتنا لا في التليفون ولا في التلفزيون ولا في المطبخ، نغلق، نأتي بثلاث لاءات، لا للتليفون، لا للتلفزيون، لا للمطبخ، وإنما نجتهد ونقول نعم للقرآن، ننشر المصحف، ولا نطوي السجاجيد في البيوت، ونلزم الذكر، ونضع هناك أوقات للذكر، أوقات للقرآن، أوقات للعلم في البيوتات. وأما أن نشغل أوقاتنا في التليفون وفي التلفزيون وفي المطبخ فهذا يعني نسأل الله السلام والعافية غبن ما بعده غبن. رمضان شهر الطاعة والقرآن، وليس بشهر لقضاء الأوقات أمام التلفزيون وأمام هذه الأمور. يقول هل من جدول تقترحونه لختم القرآن في رمضان؟ والله إن شاء الله عز وجل عندي جدول بإذن الله، يقوم أخونا الشيخ أبو عمر في طباعته، وضعت هناك جدول خاص لمن يريد أن يختم القرآن في اليوم مرة، وفي الليلة مرة، وفي اليوم والليلة مرة، وفي كل ثلاث ليالي مرة، وفي كل سبعة أيام مرة، وفي كل خمسة أيام مرة، وفي كل سبعة أيام مرة، وفي عشرة أيام مرة، وبعد ذلك إن شاء الله ترون هذا الجدول. لكن أقترح ابتداء أن المرأة تجلس من بعد صلاة الفجر إلى الإشراق تذكر الله عز وجل تسبيحا وتحميدا وتهليلا واستغفارا، ثم بعد طلوع الشمس تصلي ركعتي الضحى أو أكثر، ثم ترتاح قليلا، ثم إذا جاء وقت الظهيرة تقوم وتبدأ بالصلاة، ثم تقرأ وردها إلى صلاة العصر، ثم إذا صلت العصر تجلس مع أولادها إذا كانوا موجودين وتذكرهم ببعض الأمور المتعلقة بالقرآن تدبرا وتفسيرا، ويقرؤون شيء من التفاسير الميسرة السهلة مثل تفسير السعدي، ثم إذا قرب وقت الإفطار تقوم وتحضر التمر والقهوة واللبن والخبز، هذا يكفي فيفطرون، ثم الأولاد يذهبون إلى المسجد مع أبيهم، والمرأة تجلس في بيتها تذكر الله عز وجل استغفارا إلى أذان العشاء، ثم بعد أذان العشاء يكون لها ورد إلى منتصف الليل، ثم بعد منتصف الليل تقوم تنام نصف ساعة، ثم تقوم مرة أخرى وتكمل وردها إلى صلاة الفجر. هذا ما أحبه لبناتي وأخواتي المسلمات. هل هناك تفسير تقترحون قراءته في شهر رمضان مع الختم؟ إن شاء الله احنا عندنا جدول بإذن الله أننا نفسر في هذه السنة تفسير الجلالين بعد صلاة العصر إلى قبيل المغرب بنصف ساعة كل يوم جزء، وبإذن الله عز وجل ننتهي في 25 من شهر رمضان. وأما بالنسبة لمن لا يستطيع الحضور، إما أن يسمعوا هذا التفسير عبر البث ويجلسوا في البيوت، وإما أنهم يقرؤون تفسير زبدة التفسير للشيخ الأشقر رحمه الله تعالى. يقول: هل ورد في فضل شعبان شيء؟ لم يرد في فضل شعبان شيء، لكن ورد أن الله جل وعلا يغفر لأهل الأرض في ليلة النصف من شعبان إلا لمشرك أو مشاح، وهذا فيه دليل على فضل الله أنه لا يريد العباد أن يدخلوا على رمضان إلا وهم على طهر ونقاوة، ولكن هذا ليس فيه دليل على فضل شعبان، وإنما فيه دليل على أن الله لا يريد لعباده أن يدخل عليهم رمضان إلا وقد غفر لهم. وأما حديث شعبان فلا يصح في ليلة النصف من شعبان حديث غير ما ذكرت، وهو حديث مختلف فيه، والصواب أنه حديث صحيح إن شاء الله. كيف يهيئ الإنسان نفسه في شعبان رمضان؟ عندي محاضرة لعل أخونا أبو عمر يرسل لكم الرابط حول هذا الموضوع، وهو وظائف شهر شعبان، وظائف شهر شعبان، كيف كان السلف يستقبلون شهر رمضان. أظن أيضا سبق محاضرة حول هذا الموضوع لي، يمكن ترجعون إليه إن شاء الله. هل يصح في فضل صلاة الليل ليلة نصف من شعبان شيء؟ لا يصح فيه حديث نبه عليه الحافظ بن رجب في رسالته المعروفة فيما جاء في شهر رجب. يقول: ما حكم تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين؟ لا يجوز للإنسان أن يتقدم رمضان لا بصوم يوم ولا بصوم يومين، إلا أن يكون صوما يصومه الإنسان عادة أو قضاء للفرض. هل يجوز الصيام في شعبان بعد نصف شهر شعبان؟ إذا صمت من الآن فيجوز أن تكمل الصوم بعد النصف، إذا ما صمت حتى يوم 15 فبعد 15 ممنوع التنفل لمن لم يتنفل قبل ذلك، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.